بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع اقتراب شهر رمضان، شهر تجاوز الاهتمام بالقرآن وإقبال المسلمين في أقطار الأرض على كتاب ربهم تبارك وتعالى بالتلاوة والحفظ والمراجعة، يحسن عرض موضوع مهم جدا لقطاع كبير من المسلمين، موضوع يتعلق بالقرآن ويتعلق بأمراض الأبدان والقلوب. هذا الموضوع هو الاستشفاء بالقرآن بين الإهمال والتكسل، والتداوي بكتاب الله تعالى لعلم القلوب والأبدان بين إهمالنا وبين تكسب كثير من المرتزقة من إخواننا المعالجين بالرقية، هدانا الله وإياهم. خلال السنوات المتأخرة كثر الاهتمام بهذا الموضوع من قبل كثير من فئات المجتمع، خصوصا أولئك الذين لديهم أمراض وأسقام بدنية مزمنة أو نفسية، سواء فيهم أو في بعض أقاربهم. وكثر الممارسون للرقية وانتشروا في البلدان وتفننوا في أساليبهم وطرقهم المتنوعة. هل القرآن يستشفى به من الأسقام والأمراض؟ وهل نحن اليوم نستشفي بالقرآن كما ينبغي وكما أراد الله تعالى للقرآن أن يكون شفاء للمؤمنين؟ وهل الذين يعالجون اليوم بالقرآن يعالجون به كما أمر الله تعالى، أم هم إلى التكسب به أقرب منهم إلى الاستشفاء؟ هذا ما سأتطرق له هنا باختصار، وسأذكر أمثلة حية من واقع الرقاة ومراجعيهم ومراجعي العيادات الطبية النفسية. أولا، هل القرآن شفاء؟ الجواب كما هو معلوم، نعم. جاء في القرآن الكريم ثلاث آيات تدل على أن القرآن شفاء. الأولى في سورة الإسراء، قول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والثانية في سورة فصلت، قوله تعالى: قل هو، أي القرآن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والثالثة في سورة يونس: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. طيب، كيف يكون القرآن شفاء؟ قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لآية الإسراء: أي يذهب ما في القلوب من أمراض، من شك ونفاق وشرك وزيف وميل. فالقرآن يشفي من ذلك كله، وهو أيضا رحمة يحصل بها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه. وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه، فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة. هذا كلام ابن كثير رحمه الله. ابن الجوزي لخص أقوال المفسرين في الشفاء هنا بثلاثة أنواع. قال: الأول الشفاء من الضلال، وذلك ببيان العقائد الصحيحة والتحذير من العقائد الفاسدة. والثاني الشفاء ببيان الأحكام وتوضيح الشرائع. والثالث الشفاء من السقم والمرض. أما ابن القيم في زاد المعاد فقال: فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. يقول الدكتور فهد الرومي في كتابه خصائص القرآن الكريم: وتدبر أخي المسلم، وصف الله القرآن بأنه شفاء ولم يصفه بأنه دواء، ذلكم أن الشفاء هو ثمرة الدواء والهدف منه، أما الدواء فقد يفيد وقد يضر، فكان وصف القرآن بأنه شفاء تأكيدا وأي تأكيد لثمرة التداوي به. وذكر بعد ذلك أن الشفاء في القرآن هو للمؤمنين خاصة، بخلاف العسل فهو للناس عامة. وذكر بعض ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من صور تطبيقية للتداوي بالقرآن، من ذلك ما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه بالمعوذات، ومن ذلك قصة الصحابي الذي رقى سيد القوم بعد أن كان لدغته عقرب، قرأ عليه الفاتحة وشفي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن العظيم جاء بقواعد صحية مهمة سواء في الوقاية من الأمراض، أي أمراض بدنية أو نفسية أو اجتماعية، أو في الشفاء منها. وهذا أمر أثبتته كثير من الدراسات الطبية في العصر الحديث. تحريم الخمر مثلا، تحريم الزنا واللواط، تحريم أكل الميتة، الدم المسفوح، الخنزير، كل هذه الأمور أثبتت الدراسات أن لتحريمها فائدة صحية كبيرة. إذن لا جدال في أن القرآن العظيم شفاء، وأي شفاء. بعد التأكيد على كون القرآن العظيم شفاء، يأتي سؤال مهم ينبغي أن يعرضه كل منا على نفسه: هل نحن اليوم نستشفي بالقرآن ونتداوى به كما ينبغي أم لا؟ أظن أننا لو سألنا عددا كبيرا من الناس، من الذكور والإناث صغارا وكبارا ومتعلمين وغير متعلمين، كيف يستشفى بالقرآن، لكانت إجابة كثير من هؤلاء أن في القرآن آيات يقرأ بها على المسحور، وآيات يقرأ بها على الممسوس، وآيات يقرأ بها على من به عين، وبهذا يكون الاستشفاء بالقرآن. فيحصر هؤلاء الاستشفاء بالقرآن في علاج هذه الأمور الثلاثة فقط. ولو سألنا هؤلاء عمن يتولى العلاج في القرآن لقالوا هم الرقاة الذين يمارسون الرقية، مثل الشيخ فلان وابن فلان وابو فلان، فإذا أصابك شيء أو أصاب أحد من أقارب شيء تذهب إلى هؤلاء سواء كانوا في بلدك أو تسافر إليهم وتسأل عنهم، تطلب منهم العلاج في القرآن، هؤلاء هم المختصون بذلك. هذه إجابة كثير من الناس اليوم، يحسرون الاستشفاء بالقرآن في أناس دون غيرهم ويقعدونهم عن الاستشفاء بالقرآن. هناك طائفة أخرى أكثر وعيا من هؤلاء، يقولون ليس من الضروري الذهاب لراقم بعينه، وإنما يرقي المسلم نفسه وغيره من أهله وأقاربه ونحوهم، والقرآن شفاء يستعمله كل مسلم. هؤلاء أفضل حالا ممن قبلهم، لكن كثير منهم يستمر في حصره الاستشفاء في القرآن في العين والمس والسحر، ومع ذلك من الأسقام لا يرى الاستشفاء في القرآن منه. تأتي طائفة أحسن حالا من هؤلاء، وهم أولئك الذين يرون أن القرآن لا يقتصر الاستشفاء به على المس والسحر والعين، وإنما لكل علة في البدن أو النفس، ولا يقتصر الاستشفاء به على أناس دون غيرهم، وإنما أي مسلم ينبغي له أن يستشفي بالقرآن لأسقامه وأدوائه مع طلب التداوي بالمباح من العلاجات الطبية. من منا أيها الإخوة والأخوات إذا أصابه صداع أو غثيان أو وجع أو أي علة ينفث على نفسه بشيء من القرآن أو على ماء فيشربه؟ في الواقع ما أسرع ما نتناول علبة دواء بنادول أو نحوه ونأخذ حبة أو حبتين وننتظر فترة إلى أن يزول هذا الصداع أو الوجع، وقلما نستشفي بالقرآن مع هذه الأدوية. هل يتعارض مع أخذ الدواء أن ينفث الواحد منا في الماء بسورة الفاتحة؟ هذا استشفاء بالقرآن وتعلق بالله تعالى، والقرآن من صفات الله، كلام الله صفة من صفاته الحسنى. إذا ارتبط المسلم بالمالك المتصرف المسبب المدبر الحكيم تجاوز الوسائط البشرية والمادية، وإن احتاج أحيانا إلى بعضها من قبيل المساعدات كمساعدات سببية ليس لها بذاتها تحكم مستقل لكن مجرد أسباب، فمن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة حري به إن فعل ذلك بيقين أن يشفى بإذن الله تعالى. طيب لو وصلنا إلى هذه المرحلة من الاستشفاء بالقرآن لأمراضنا وأسقامنا البدنية والنفسية كلها مع التداوي الطبي، هل نكون استكملنا جوانب الاستشفاء بالقرآن والتداوي به؟ هل هذا يكفي؟ الجواب نرجع إلى تلخيص ابن الجوزي لأنواع الاستشفاء بالقرآن، ونتذكر أن الأول هو الشفاء من الضلال ببيان العقائد الصحيحة، أمراض الشبهات العقدية. الثاني الشفاء ببيان الشرائع وتوضيح الأحكام. ثم الثالث الشفاء من السقم والمرض. هنا قد يقول قائل أو يعترض معترض يقول ما هذا التعسف والتكلف، حتى الشبهات العقدية جعلناها أمراضا تداوى ويطلب لها الدواء، وكذلك التقصير في معرفة الأحكام الشرعية. الأمراض ما هي إلا تلك التي تؤثر في البدن تتعب القوى ويشخصها الأطباء ويعالجونها. والجواب بسيط وسهل على من سهله الله عليه، وهو أننا نعلم جميعا بالبديهة أن الشخص لو كان صحيحا في بدنه سالما من الأمراض البدنية والنفسية لكنه عافانا الله ضال، قد يعرف الله نظريا لكن لا يعبده ولا يشكره ولا يصلي ولا يصوم كما يفعل ذلك كثير من الناس اليوم هدانا الله وإياه. وقد يجادل بعضهم بالباطل بأن المسلم هو من لا يشرك بالله شيئا، أما العبادات والصلوات وغير ذلك هذه إضافات إن عملها بحسن وإن تركها فلا بأس، ويركزون على التعامل مع الناس وأهمية المبادئ الخلقية ونحو ذلك من كلام يردده كثير من المنتسبين إلى الإسلام اليوم. هل صاحبنا هذا صحيح سليم معافى بالمعنى الصحيح؟ لا أظن عاقلا مسلما يجهل مشكلة هذا وأمثاله ممن لا تنفع صحته وقوته البدنية لا تنفع على المدى البعيد. إذا نظرنا إلى الدنيا والآخرة ومعيشة في الدنيا والآخرة، إذا نظرنا إلى أن الحياة الدنيا تنقضي وسنواتها محدودة والعمر الذي سيعيشه في هذه الدنيا محدود، الطب الحديث الغربي الولادة والمنشأ والجنسية يرى مثل هذا الشخص الصحيح بدنا ونفسا أنه شخص خالي من أي علة وليس بحاجة إلى أي تدخل علاجي لا طبي ولا نفسي ولا اجتماعي، يقول كل شيء فيه طبيعي. لكن الأمر يختلف بالنسبة للمفهوم الإسلامي الشامل للدنيا والآخرة والشامل للصحة البدنية والنفسية والاجتماعية والدينية. هذا الشخص لديه علة خطيرة تؤثر تأثيرا سلبيا على مستقبله البعيد المدى، حتى المستقبل الصحي أو المآل المصير وهو ما يسميه الأطباء بروجنوزيس، يعني المآل ومصير هذا الشخص في المستقبل بعد وفاته هذا إن لم يعفو الله عنه فهو أسوأ مآل أسوأ مصير يمكن أن يتوقع طبا. النار المحرقة للجسد إحراق مستمر. لو قلنا لأي طبيب أن هذا المريض أو هذا الشخص الذي تراه ستؤول حالته إلى أن يستمر في احتراق في جسده مستمر مزمن وليس له شفاء، ما رأيكم بانطباع هذا الطبيب عن هذه الحالة؟ لماذا أقول هذا الكلام أيها الأخوة؟ لأني أعرف من حالات من المترفين الأثرياء ممن يبحثون عن العلاج في أرقى مستشفيات العالم والمراكز الطبية، بعضهم في ألمانيا وبعضهم في بريطانيا ومنهم في مايو كلينيك في أمريكا، يذهب الواحد منهم لإجراء عملية جراحية خوفا على جسده من التلف أو من مرض يسير، وهو للأسف منسلق عن كثير من أركان الإسلام. ولو مات على حاله تلك لمات على غير ملة الإسلام. الصلاة قد لا يعرفها إلا صلاة العيد. أمواله معظمها ضش ونهب وردى وربما قمار. والمسكين يظن أن الصحة صحة البدن والعافية عافية القوة في الدنيا. وبعض هؤلاء تجده يدخل المستشفى الفخم من مستشفيات بلادنا مثلا يطلب الدواء الطبي قد يتسبب له بنوه ودووه بما يعالجه أو يجلبون له من يعالجه في القرآن ويأتيه رقاه من المشارع والزوالات الذين يدخلون غرفة العناية المركزة يتدخلون في العلاج الطبي ينفذون عليه القرآن يعطونهم التشخيصات الروحانية كما يقول بعضهم من مس أو سحر من الخادمة المدرسية أو عين وهم يرون أنهم يستشفون له بالقرآن. وهذا المسكين من رأسه إلى أخمص قدميه تربى على خلاف مراد القرآن. غذي بالحرام، ملبسه حرام، مطعم حرام، أن يستجاب لذلك؟ كيف وإلى متى نضحك على أنفسنا؟ نذهب نداوي جرحا في جسد رأسه مقطوع. فمخالفة القرآن وأحكامه في السلوك مع طلب الاستشفاء به بالنفس والرقية أمر غير مقبول. تجد الشخص مقصرا في العمل بأحكام الدين حتى الواجبات، يقع في المحرمات ثم يأتي يطلب الاستشفاء بالقرآن بمجرد النفس عليه وهو على ما هو عليه من مخالفات. دور الرقية اليوم مليئة بأمثال هؤلاء يخالفون القرآن ظاهرا وباطنا يستمرون على ذلك، يأتون يطلبون الاستشفاء برقية الراس. كم من الشباب اليوم لديهم اكتئاب وحزن وهم وولع بأغاني وحب وفن من الذكور والإناث، يتهاونون في الصلوات ويمارسون المحرمات، يأتون أو يأتي بهم أهلهم للمعالجين بالرقية، يحضرون الجلسات وينفت عليهم بالقرآن ويرجعون ويعودون لما نهوا عنه. كذلك الحال في حق التاجر الذي يغش ويكذب ويماطل في حقوق الناس، الموظف المسؤول الذي يظلم من تحته يهمل أداء واجباته وأمثال هؤلاء. يأتون يريدون الاستشفاء بالقرآن وهم مخالفون لمنهج القرآن، لأوامر القرآن، لنواهي القرآن. فاهم القرآن على أنه ألفاظ مقدسة مجردة عن العمل والتطبيق. الأعجب من ذلك والأدهى إذا كان المعالج نفسه كما سأذكر بعض الأمثلة لاحقا إذا كان مخالفا هو لهدي القرآن ونهجه ويزعم أنه يعالج بالقرآن. وهذا موجود في مجتمعنا اليوم بكثرة، ويعلم ذلك جيدا الإخوة الذين يشتغلون بالحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الهيئات. من أراد أن يستشفي بالقرآن فعليه التزام أحكام القرآن في العقائد والعبادات والأخلاق والسلوك، ليعرف الواحد منا نفسه على القرآن قبل الرقاة، وليسأل نفسه ماذا فيه من خلل ومخالفة للقرآن، وليسعى جاهدا إلى إصلاح ذلك بنفسه. فإن فعل فقد نجح وأفلح وتجاوب القرآن وابتدع الخطوات الصحيحة لتداوي القرآن. مثلا إن كان مقصرا في الصلاة أو بر الوالدين أو الزكاة أو حق الأهل أو حقوق الناس فليصلح خلله وتقصيره، وسيجد بداية العافية مع ذلك. القرآن يؤكد حقيقة التوحيد، يربط العبد بالله، يقوي النفس، يرفع المعنويات، يحفز الطاقات والهمم من بذل والإنتاج، يحرك النفس من الداخل. فموافقة ما في القرآن باطنا وظاهرا تحق للفرد للشخص توافقا مع الذات، وتحقق قوة الشخصية ودعما للمعنويات. هذا أمر يؤكده الواقع. كم هم أولئك الذين كانوا معرضين عن القرآن والتزام آدابه وتلاوته، كانوا يشكون يعانون من عدم استقرار في أمورهم في نفسياتهم، ثم لما أرشدهم الله وفتح عليهم بسلوك طريق القرآن وآدابه وهديه تغيرت أحواله من الضعف إلى القوة، ومن القلق إلى الراحة والاستقرار النفسي. القرآن أيضا يهدف إلى تحقيق التوافق مع الآخرين والسعادة الاجتماعية في مفهومها الواسع. يتحقق ذلك من خلال حسن التعامل مع الناس، مثلا بر الوالدين، جاء في آيات كثيرة، الإحسان في التعامل بين الزوجين، مع الجار، مع القريب، مع الصديق، مع المخالف. من المحزن أن تجد شخصا لديه معاناة نفسية كبيرة ناتجة عن خلافات أسرية مثل سوء التعامل مع الوالدين أو مع الزوجة، يذهب يطلب الرقية عند فلان وعلان وهو مستمر في إساءة تعامله وسوء خلقه ومخالفته لهدي القرآن. تدبر القرآن يجلب الطمأنينة والسكينة والراحة النفسية، لأن القرآن يخاطب المشاعر بأسلوب هادئ حكيم يلمس أعماق حسيس النفس، يصلح العطب، يجدد النشاط. كذلك القرآن يخاطب الفكر والسلوك في الإنسان، يصلح ما في هذه الأمور من خلل، يعذب يهدد حياة الإنسان كلها. هناك جانب ثالث هو الاستشفاء بالقرآن للوقاية من الأدواء عموما بدنية ونفسية، ومن المصائب جميعها مثلا المعوذات، قراءة المعوذات كورد من الأوراد أطراف النهار وقبل النوم، قراءة آية الكرسي مع الأذكار النبوية التي وردت في الأحاديث الصحيحة، هذا أمر مهم ومفيد. الرابع من جوانب الاستشفاء بالقرآن المبادرة في الرقية، يرقي الشخص نفسه بنفسه عند حصول أي داء سواء بدني كان أو نفسي، مهما كان مستوى إيمانه وطاعته، حتى لو كان لديه تقصير بكثير من الأمور، هو بممارسته للنفس على نفسه والرقية يقوي اتصاله بالله سبحانه وتعالى، إضافة إلى طلبه للدواء الطبي والفحوصات والتحاليل إن لزم الأمر. من الأفضل أن تذهب للطبيب معالج يشخص ويعالج علتك، وأن تقي نفسك بالفاتحة والمعوذات ونحو ذلك. الخامس الاستشفاء بالقرآن لجوانب نفسية، جاء القرآن بعلاجات جيدة ونافعة لا مثل الحزن والكآبة وضيق الصدر. نعرف دعاء يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى وعد بكشف خطة الداعي بهذا الدعاء، وكما هو واضح في القرآن، قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة بالنون لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وحديث كشف الكرب والأحزان كثيرة موجودة في كتب الأذكار. من العلاجات القرآنية النافعة كذلك تنفع بمقاومة الحزن وضيق الصدر، أمر ورد التنبيه عليه في آخر سورة الحجر بقوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الطرق العلاجية النفسية الآن الحديثة تركز وتؤكد على جانب مهم يسمونه الجانب السلوكي في العلاج، توجد بدائل سلوكية تقاوم الكآبة والهم. ما أفضل ما أشار إليه القرآن هنا من التزام التسبيح، تمجيد الله سبحانه وتعالى، دوام السجود والخضوع لله تعالى، هذا يقوي النفس، يقوي قلب المحزون، يشد أجره، يرفع همته وعزيمته. لأن غالبا الحزن والهم يتزامن معه شعور بالضعف والإحباط، قد يصل بالمحزون إلى القعود عن العمل والإنتاج، قد تصل الكآبة أحيانا إلى القعود التام عن أي شيء حتى الحركة حتى الأكل والشرب. وهنا يحصل بل ينبغي أن يعالج أيضا بالضبط إلى ما سبق ذكره من التداوي بالقرآن، يعالج الشخص بالأمور الطبية من أدوية ونحوها. من العلاجات القرآنية النافعة أيضا لمقاومة الحزن وضيق الصدر، خاصة المتشرد والحزن العارف اليسير، ما ورد التنبيه إليه في سورة الأنعام في قوله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، هنا حزن سببه في الظاهر الذي يقولون، العلاج إنهم فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أين العلاج هنا؟ بل أين المشكلة؟ المشكلة واضحة في الحزن. الحل، هل جاء توجيه الرباني توجيه واضح مباشر لا تحزن أو دعمت الحزن أو نحو ذلك، أو بالمداومة على أمر سلوكي كما في آية الحجر؟ لا، تأمل قوله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمون بآيات الله يجحدون. قد يكون الحزن في كثير من الحالات ناشئا عن طريقة في التفكير تجلب الحزن، قد يكون الإنسان من حرصه وطموحه ورغبته في إيصال الخير للآخرين يظن أنه هو المقصر في هذا الشيء، وعدم استجابة الآخرين وتنبههم للخير أنه بسبب قصوره. فهنا نبه الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم لا يكذبونك، ليس منك تقصير، هم في الواقع لا يكذبونك باطلا وفي أعماق أنفسهم، هم يجحدون في أعماقهم ولكن الظالمون بآيات الله يجحدون. هذا النوع من العلاج يعد الآن من العلاجات النفسية الفاعلة، يسمى العلاج المعرفي. خلاصة أن المشاعر في كثير من الأحيان تكون تبعا للتفكير، وأن التفكير قد يكون فيه ما يولد مشاعر سلبية من حزن أو قلق، وإذا استطاع الشخص تعديل هذا التفكير تعدلت المشاعر. ولهذا الشواهد من الأحاديث كالتوجيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوجه إلى النظر إلى من هو أشد من الإنسان والشخص في البلاء وأقل منه في النعمة، فهذا أجدر الشخص أن يحس بفضل الله تعالى عليه وبنعمة الله تعالى عليه وبهذا يفرح. من الاستشفاء بالقرآن للقلق والخوف دوام الذكر لله تعالى بشتى أنواع الأذكار، كما قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا لا يعارض أن يتناول الشخص في حالات القلق الشديد بعض العلاجات المناسبة المساعدة لتخفيف القلق. بهذا كنت استعرضت ما أردت أن أوضحه من إهمالنا في الاستشفاء بالقرآن وكيف لنا علاج هذا الإهمال وتلافيه. أنتقل الآن إلى الرقاة والتكسب في الرقية. جاءت مرحلة انتشار الرقاة لما بدأ المجتمع بالتدريج يميل إلى طلب العلاج الإيمان والاستشفاء بالقرآن لأسباب كثيرة. كثرة الأمراض تنوعت، خاصة أمراض نفسية، أمراض مزمنة، أمراض ما أفلح الطب في علاجها العلاج النافع الناجع المفيد. حرص الناس ولا يزال يحرصون لا يزالون يحرصون على الحصول على حل جذري سريع ناجع، لا يتحملون إنصاف النتائج وإنصاف الحلول والفحوصات وإشاعات وتحاليل، تعود الناس من طبيعتهم في مجتمعنا على الحلول السريعة خاصة في الأمور الطبية، تجدهم يقولون فلان ذهب للمعالج الفلاني فتواه أو حجم عند المعالج فات وحده بوحده كما يقولون. كذلك مع زيادة نسبة التدين والوعي الديني والحماس للقرآن زادت الرغبة في التوجه للقرآن والاستشفاء به. صاحب ذلك نقرب كثير من الناس من المستشفيات، إما لحرجهم حرج بعضهم من النواحي الشرعية أو لخوف البعض من التقنيات الطبية ولم يتعودوا على التعامل معها، أشعة مقطعية وتحاليل دقيقة في طرق قد يكون فيها ما يخيف أو يؤلم، فكثير من الناس تعود على الأمور التقليدية السهلة، يذهب يطلب العلاج فيما تعود عليه هو وأبوه وأطفاله. كذلك كثرت المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وتنوعت وأصابت فئات كثيرة من المجتمع، كل هذه الأمور أدت إلى ظهور الحاجة للرقية والاستشفاء بالقرآن. ومع ذلك أو مع هذا بدأ عدد الرقاة في الازدياد التدريجي، وجاء دور الدعاية الإعلامية في الجرائد والمجلات والأشرطة وغير ذلك، أصبح هذا عاملا أساسيا في هذه العملية التي أخذت في بعض جوانبها طابعا تجاريا، وروج الإعلام للرقاة وانتشروا وصاروا يتوسعون وينتشرون في كثير من البلدان. في المقابل أيضا ظهرت مؤلفات كتب كثيرة في هذا المجال عن الرقية والمجد والسحر والعين، كتاب الصارم البختار في التصدي للسحر الأشرار وقائد الإنسان من الجن والشيطان وشابه ذلك. صحيح أن هذه الكتب لها إيجابيات كثيرة من تحذير من السحرة والشعوذة وغير ذلك، لكن في المقابل لها سلبيات كثيرة، سلبيات مثل المبالغة في نسبة الأمراض وكثير من الأمراض إلى المجد والعين والسحر، شغل قلوب كثير من الناس بذلك، خوض التجارب الشخصية للراقي بمسلمات شرعية، الاستدلال بالتجارب الشخصية على هذه المسلمات، الترويج للآراء الشخصية والتجارب ونشرها للعامة بصورة مقبولة كأنها مدعومة بأدلة شرعية، وأحيانا بصورة مثيرة وجذابة وذكر أمثلة من الحالات. كل هذا يجعل الفرصة أو جعل الفرصة مهيئة لانتشار الرقاة، وصارت تتلمذ سريع من الرقاة من الجيل الجديد، تتلمذ على الكتب والأشرطة في فترة قصيرة ويبدأون ممارسة الرقية. في هذه المرحلة، مرحلة الانتشار، اختلط المشعوذون بالرقاة في نظر العامة. تجد الشخص يقول أخذت زوجتي أو أختي أو أخي إلى الشيخ فلان، وتسمع من كلامه وتقرأ الحديث واتضحت في النهاية أن هذا الشيخ الذي يظن أنه شيخ هو في الحقيقة مشعوذ أو كاهن أو ساحر. بعد ما ظهرت مشكلات كثير من الرقاة، مشكلات طبية وأخلاقية ودينية كما سأذكر في الأمثلة لاحقا، صار هناك رقابة وتشديد ومتابعة مشكورة من قبل الجهات المسؤولة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بدأ كثير من الرقاة في الحذر والتخلف، وبدأ يحذر أيضا العامة يختارون وينتقون. بدأ بعض الرقاة يتفنن في أساليب المعالجة، يتفنن في أساليب الدعاية لنفسه. في هذه المرحلة ظهرت محلات العطار والعيادة للرقية وأوقات العيادة القرآنية وأساليب محددة منظمة تنظم الرقية وطريقتها. سأذكر بعض الأمثلة التي إما عايشتها أو سمعتها من أناس موثوق بهم أو من حالات بعض المرضى المراجعين للعيادة التي وقعت لهم مع بعض الرقاة. حالات توضح خيل الرقاة. واحد من الرقاة في الرياض أتى إلى صاحب مصنع مياه معروف يريد التعاقد معه على صفقة مياه معلقة، صفقة كبيرة بحيث أنه
يكون أقرى على الماء ماء كمية كبيرة وعلى قراءة واحدة وتعلمونهم في علب مخصومة ويباعون في سعر معين. هو سعر السوق، لكن هذا الراقي يذهب يبيعه على المرضى بسعر مباح. طبعا صاحب المصنع عارف هذه الحيلة، عرف هذه الحيلة وضرر هذا السلوك، ولم يتعاون مع هذا الشخص. يذكر بعض الإخوة أنه شاهد أحد الرقاة يصعد على واية ماء، السيارة الكبيرة التي تحوي الماء، بيشلحه والناس تراه وتعجب فعله، فأخذ يقرأ على الواية والناس يعبون أبوات صغيرة بعشر ريال للقارورة. مثال آخر، شخص فاضل أعرف جيدا حدثني، يقول عرض علي أحدهم عرضا تجاريا بحتا، يقول يا فلان مظهرك طيب، لك لحية طويلة وجسم ضخم ولك طريقة في الكلام مؤثرة، ما رأيك لو أفتح لك محل غرفة مجهز بكل ما فيه، مكان استراحة مناسبة، عندك محل عطارة، ما عليك أن تجلس في أوقات محددة، تمارس الرقى والمكتب بيني وبينك. شخص آخر استأجر استراحة في أحد الأحياء في الرياض بمبلغ تقريبا 80,000 ريال في السنة ليمارس فيها الرقية. هل هذا الشخص يخاطر بهذا المبلغ لأجل فقط مداواة الناس والحرص على نفع الناس؟ لا أحكم على النيات، النيات يعلمها الله سبحانه وتعالى، لكن يتضح من السلوك والتصرف بهذا وأمثاله كيف يستغلون المرضى في يبيع هذا العسل، قارورة العسل بأضعاف أسنانها، والماء بل يقرأ على معجون الأسنان والجزلين وغير ذلك ويبيعها بأضعاف أسنانها. في مقال جيد في جريدة الجزيرة نشر قريبا، يقول كاتب جزاه الله خيرا: يلجأ بعض هؤلاء إلى توظيف بعض النسوة أو الرجال أو الأطفال لتمثيل دور المرضى الذين عولجوا على يدي هذا القارئ أو الراقي، والحديث عن مناقبه مع المرضى الجدد، أو إطلاق صرخات معينة أو ذكاء أو عويل بمجرد دخول هذا الراقي أو بمجرد قراءته بعض الآيات. ويذكر كاتب آخر سمى هذا الأسلوب أسلوب الكمبار، قال يتعاقد الراقي مع الكمبار يحضرون العيادة بطريقة خفية غير ظاهرة للجمهور، أو التعاقد بين الراقي وبين هؤلاء غير ظاهر للجمهور. سمعت قبل فترة وجيزة أن أحد هؤلاء الذين يمارسون الرقية أخرج ماء أثناء في قراءة مركزة آخر الليل، قراءة مركزة آخر الليل نصف لتر ب200 ريال وخفض جالون ماء، وقراءة ملكية مركزة ربع لتر مع زعفران، وهذا آخر ما وصلوا إليه، أو من آخر ما وصل إليه التفنن في مجال الرقية، أن أحدهم دخل شبكة الإنترنت وقابلت معه إحدى المجلات. يقول هذا الأسلوب، يعني إنشاء عيادة في الإنترنت، يقول من أحدث الوسائل العلاجية المستخدمة في العيادات، حيث يتم سؤال المريض بالصورة والصوت عن الأعراض التي يشكو منها، ويعطي وصفا للآيات، أو يعطى المريض وصفا للآيات في علاجه. وذكر هذا الشخص العديد من الأمراض التي يرى أنه يستطيع علاجها عن طريق الإنترنت، وبالغ إلى أن قال أنه يستطيع علاج الإيد إذا المزمن التطير المستمر وغير ذلك. هذا منشور في مقال في مجلة المجتمع في 25 ربيع الثاني 1419. والحالات لمصائب الرقاة وخداعهم المرضى كثيرة. الآن سأستعرض بعض الحالات من الواقع التي تبين هروب الناس من مشكلاتهم وإسقاط هذه المشكلات على الأمور الغيبية، وكلها أمثلة من الواقع. هناك امرأة تزوجت من شخص لم تقبله نفسها جاءت إلى العيادة، هو يحبها وهي تكرهه لكن لا تستطيع أن تصرح بذلك. لما طلبت الطلاق انفجع الأهل والزوج كذلك. لماذا؟ ما الذي جرى؟ المرأة تعلم أن العلة بسبب عدم قبول نفسها لهذا الشخص، لكن كيف تواجه رفض الأهل؟ الأب لم يقبل، الزوج لم يقبل، الأم لم تقبل، ما كان من الأب من الأهل إلا أن ألزموا هذه الفتاة بالذهاب معهم إلى الراقي فلان كل يوم، كل يوم بعد المغرب لمدة ساعة، ثم راقي آخر وثالث حتى صارت تكره الرقية، تكره بداية القرآن تكره وتتضايق. فزاد هذا الكلام بالله ظنوا أن البنت أيضا فيها شيء وفنها مسحورة أو منشوزة أو غير ذلك، وهي تعلم أنها لم تقبل هذا الشخص ولم ترتاح له، وهذا هو سبب المشكلة. هناك حالة ثالثة وهذه للأسف منتشرة في مجتمعنا بكثرة، تأتي الفتاة بسلوكيات غير مقبولة، تكون على صلة الهاتف مع دعوة الشباب، ثم يستمع إليها أما أبوها أو أخوها، ثم ينفجع فيضربها ضربا شديدا مبرحا. الأم تعلم بالقصة وتكون بين نارين، يا أما ما تقول البنت انحرفت أو البنت انجنت، لكن هناك مخرج وأسلوب قد يكون مقبول وتشخيص جاهز، وهو أن البنت عمل لها عمل فصارت تتصرف في هذه التصرفات، ثم يقولونها إلى أحد الرقاة الذي يستعجل في هذا الأمر لتأكيد هذا الأمر له. حالة رابعة، شاب مريض أعرفه مدمن هروين عافاه الله، وصل به الأمر إلى أخذ حقنة الهروين في وريد الفخذ حتى أن الأوردة تسدل وتجلى قدم فيها وازرقها. تقول أمه فلان شيخي في جنية، هذه الجنية الحين بالرجلين، مرة بالرجل اليمنى مرة بالرجل اليسرى، وهذا حاله حال أهله. فالطبيب والمريض يعرف السبب، والأهل قد يكون يعرفون في الباطن لكن يرمون المشكلة على سبب من هذه الأسباب الغيبية هروبا من مواجهة الواقع المريض في هذا الوقت. هناك حالات تبين جهل الناس، حالة رأيتها قريبا في العيادة، امرأة قاربت 70 من عمرها، جاء بها الولد الأكبر، يقول الوالدة فيها تغيرات جديدة في سمعها في شوفها في مزاجها، وبدت تقول هذا من الخادمة، خادمة حقت لي شيء، حتى أنها أمرتهم بإخراج الخادمة التحقيق مع الخادمة، ضغطوا على الخادمة سألوها، تضايقت الخادمة ما كان منها أن صعدت في الصف فوق خزان الماء، ظلت وقتا طويلا تهددهم أنها سوف ترمي نفسها، استدعوا الشرطة حاولوا لكن فشلوا، رمت المسكينة نفسها وسقطت منها، ولما كان يكلمني قال هي الآن جثة في المستشفى. عند فحص هذه المرأة كبيرة، مرأة كبيرة في السن لديها أعراض نفسية وعصبية تدل على أن لديها مرض عصبي، عمل أشعة مقطعية للدماغ بينت أن لديها بعض التجلطات والأمور المؤثرة في دماغها في مناطق السمع والبصر، وهي معروفة عن كثير من الناس تفسد أعراض هذه المرض، وهم ضغطوا على هذه الخادمة. حالة أخرى يذكرها لي أحد المعارف فيها جانب صراحة على حقيقة هذه الحالة، يقول أوصاني أحد الأقارب في بلد آخر، قال لي مر على الراقي فلان جزاك الله خير واحضر لنا ما صحه يقرأ فيه فلان ضرورة صحة. يقول أنا كنت ناوي من أذهب إلى هذا الشخص لكن نسيت، فلما قاربت على البلدة التي فيها هؤلاء الناس تذكرت واستحيت أني آتيهم بدون الماء، يقول مررت على البقالة اشتريت ماء قارورة ماء ساخنة وفتحتها وأعطيتها إياها ولم أذكر لهم شيء. يقول بعد عدة أيام قالوا جزاك الله خير الوالدة الحمد لله تحسنت الله يجزاك خير ويجزي أرواح الإسلام خير. وهو يعرف أنه أتى بقارورة من البقالة التي عند محطة البنزين ولم يقرأ فيها أحد، لكن هذا طبع كثير من الناس يكون مهيئ لأن يظهر عليه التحسن حتى لو لم يكن استعمل الرد. أيضا قصة أخرى أو الحقيقة قصص كثيرة على مستوى الأطفال، حالات الأطفال وأمراضهم العصبية والبدنية كثيرة، الصرع، اضطراب في السلوك، اضطراب في التعامل مع الوالدين، الطفل غير قادر يمكن على تنظيف المعاناة والمشكلات التي يواجهها. وللأسف كثير من الآباء والأمهات غير قادرين على التعامل الصحيح مع أبنائهم، فتنشأ مشكلة تربوية نفسية اجتماعية يعاني منها الطفل ويعجز الأهل عن علاجها وليس لها جانب طبي واضح، فما يكون من الأهل ينظرون الولد أو ابنين معيونا أو منكم ومن راقب راقب طول شهر 3 أشهر 4 أشهر إلى أن تتعقد المشكلة. هذه حالة تبين جهل الرقاة، امرأة أصابتها ضيقة وحزن وقلق وتوتر بسبب ظروف اجتماعية ونفسية كثيرة، كان يصعب على هذه المرأة إخراج معاناتها. لما كثرت الشكاوى أخذها الأهل والزوج إلى أحد الرقاة، هذا الراقي هداه الله فيه عمق فيه جهل وفيه جرح، قرأ عليها مكتب ثم قام أحضر أسلاك ثلاثة كهرباء، ربط أصابع الرجلين وأصابع اليدين للإبهام، ربطها ربط شديد واستمر في الصراع. طبعا مع شدة الربط يتحجر الدم ويخرج الأكسجين منه، يصبح دم غير مؤشر يكون لونه أسود، هذا الدم الأسود ما يستطيع الرجوع للدورة الدموية لأنه محجوز بالسلك. أخذ صاحبنا يقرأ ومع القراءة زاد الأكسجين، المرأة بدأت تصرخ من الألم، قال حضر الخبيث حضر الخبيث شوفوا شوفوا الدواء، أخذ المشرب وشرط الأصابع خرج الدم الأسود، فكك الأسلاك ارتاحت المسكينة وتحسن، ظنوا أنها كانت منشوشة وانتهى الأمر. بعد 10 أيام رجعت الحالة كما كان. والحالات مثل هذه كثيرة جدا. الأخطر من ذلك حينما يصل الأمر إلى الجوانب الأخلاقية، وهناك حالات لا ينتفي أمرها في المجتمع لأن فيها أمور تمس العرض تمس شرف الناس وأمورهم الخاصة فيها. الأطباء النفسانيون المختصون بعلاج الأمراض النفسية بحكم قربهم من المرضى يعرفون مشكلات كثير من الرقاة ومشكلات كثير من الناس من هذا القبيل. أنا لا أريد أن أشهر بأحد لكن أذكر بعض الأمثلة وهي متكررة وبعضها عرف على مستوى وظهر لكثير من الناس. قبل عدة سنوات ظهر شاب طائش ودع الرقية واستلم إذن المسجد وكان يؤذن بانتظام ويأم الناس أحيانا، انتهى مهنة الرقية لكن جعلها في الليل بعد العشاء. يأتي الرجل بامرأته أو أخته ليلا ويجلس عنده فترة طويلة وقد يمل الرجل ويخرج تاركا قريبة عند هذا الراقي، والراقي أحيانا يضع بعض قريباته معه في مجلس الرقية. عالمت الهيئة في أمر هذا الشخص وشكت فيه، ترصدت له وجدت عليه ملاحظات خطيرة أو قصور، حققوا معه من ضمن ما مسكوا عليه أنه كان يضع يده على بطن المرأة التي فيها عقم ويقرأ على بطنها. وقد شاهدت مثل هذه الحالات مثل هؤلاء الأشخاص ممن أخذوا الرقية كمنهج أولا لفهم مقصودهم لعلاج أنفسهم يظنون أنهم فيهم شيء من المس أو السحر وهم في الحقيقة مما يقولون أن لديهم بعض العلل النفسية. وأنا أذكر بعض الأمثلة وأستحضرها في ذهني الآن. آخر حدثني عنه أحد الموصوفين أنه تمادى في الجرأة والصدق إلى درجة أنه كان يطلب من المرأة التي تأتي لعلاج العقم يطلب أن يقرأ عليها مباشرة أن يقرأ على فرجها لكن يقول ضعيفها ضعيفها ويقرأ فوق هذا الحال يقرأ القرآن بهذا الشكل. بالله هل هذا استشفاء القرآن أو هو إلى الاستهزاء أبدا؟ حائل سبحان الله يد الشخص إلى الجوف وهو يقول حائل سبحان الله العظيم. مثال آخر أحد الزملاء أعرفه جيدا قبل سنوات حدثني يقول قد فترة أكثر من 10 سنوات يقول ذهبت مع إحدى قريباتي إلى شخص متوسط في السن يمتهن الرقية من فترة طويلة يقول ما سألت عنه ولكن ظننت أنه شخص مناسب فذهبت لإحدى القريبات يقول ما كنت ألاحظ أثناء الرقية ماذا يجري لكن في النهاية تضايقت المرأة وخرجت وقصت ما حدث قالت أنه طلب أن تفتح صدرها وأخذ ينفث على الصدر ثم وضع يده على صدرها ثم أخذ ينزل إلى أن وصل إلى البطن وما دونها. والأمثلة لمثل هذه الحوادث كثيرة وتكرارها قد لا يأتي بشيء جديد وأظن كثيرا من الإخوة والأخوات يعرفون مثل ذلك أو أكثر. وخلاصة ما أردت أن أؤكده هنا لأن ينبغي أن نتفكر ونتدبر هل هؤلاء الذين يعالجون يدعون العلاج بالرقية هل في الحقيقة يعالجون أم إنهم يتكسبون ويطلبون مصالح ومكاسب ذاتية شخصية بالقرآن. أتوقع في المستقبل والمستقبل علمه عند الله أن الحالات النفسية والمشكلات الاجتماعية ستزداد لزيادة الظروف النفسية والاجتماعية وزيادة السكان وكثرة التنافس وقلة الموارد وكثرة الشح وقلة الإيمان إضافة إلى آثار فكرية وسلوكية لكثير من الوسائل الإعلامية فضائيات وإنترنت كثير من المشكلات ضعف التربية غير ذلك من المشكلات الكثيرة مما تزيد الحالات النفسية والمشكلات الاجتماعية. وبالتالي نحتاج إلى توعية وتوضيح لطبيعة العلل والمشكلات التربوية والنفسية والاجتماعية إشكال هذه العلل أسباب أعراض طرق التداوي لهذه العلل نحتاج أن نعرفها ونصارح أنفسنا بأسبابها ونواجهها ونتعايش معها ونتقبلها ونبحث عن السبل السليمة لعلاجها. آخر ما أريد أن أقوله هنا نقطتان وهما أن الرقية الشرعية سهلة في التعلم سهلة في التطبيق ليست محصورة في أناس دون غيرهم. لا يمنع الشخص وقوعه في دعوة التقصير الشرعي أن يرقي نفسه. الله سبحانه وتعالى غفور رحيم ودود قد يقبل من العبد ويعافيه ويشفيه إذا صدق التوجه إليه حتى لو كان فيه تقصير تجاه الله سبحانه وتعالى ما لم يكن واقعا في حرام أو مأكل حرام أو مشرب حرام أو ملبس حرام. وأخيرا الحذر من الرقاة المتكسبين باعة الماء والزيت في أضعاف أسنانها. وإن أبيت إلا أن تذهب إلى أحد فاختبر هذا الشخص قبل ذلك قبل ذهاب السرير. إذا أردت أن تذهب بقريبك أو بأخيك أو بزوجتك اذهب أنت أولا وثمارة لديه وجعله يرقي ينفق عليك ويرقي وانظر ماذا سيقول. الغالبية العظمى من هؤلاء سوف يبالغ في التشفير في الحالات الطبيعية. نادر منهم الذي يقرأ ويقول ليس لي شيء. يشخص السحر والعين والمسك أنت والطبيب. إذا من باب أولى أن يشخص قريبك أو قريبتك ممن لديه بعض الشكاوى على أنه مس أو سحر أو عين. إن أبيت إلا رقية راقي تبحث عمن لا يتكسر يرقي بسكر قراءة فردية فيه ورع وعلم وهذا. هذا خلاصة ما أردت توضيحه وبيانه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يهدينا وأن يشفينا وأن يوفقنا لصالح القول والعمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.